بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير سورة الحجرات. وهذه السورة، سورة الحجرات، سميت بهذا الاسم لذكر الحجرات فيها. قال سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فلذكر هذه الحجرات سميت السورة بهذا الاسم. والحجرات جمع حجرة، والمراد بها بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فيقرأ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم. والمراد لا نقدم قولا على قول رسول الله، على قول الله ورسوله، ولا نفتئت بين يدي الله ورسوله. بل إذا قال الله عز وجل قولا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وجب السمع والطاعة. لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فلا شيء في الشريعة إلا وقد دل عليه الدليل من القرآن والسنة، وليست شريعة إلا بالدليل. ليست الشريعة من وحي الرأس ومن إلهام النفس، وإنما الشريعة قال الله قال رسوله، فيقال هذا أمر واجب، هذا أمر مستحب، هذا أمر محرم، هذا أمر مكروه. لا بد أن يكون ذلك مبنيا على النص، إذ لا حكم من هذه الأحكام إلا بنص شرعي. العقل لا يوجب شيئا، ولا الاستحسان يوجب شيئا، وإنما الذي يوجب ويستحب ويحرم ويكره ويصحح ويفسد، كل ذلك هو الشرع. فما نعرف شيئا من ذلك إلا من قبل الشرع. نعم.
وقال
امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني أخلصها للتقوى. نعم. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يطعن بعضكم في بعض، ومن ذلك أنه يدعى بالكفر بعد الإسلام، يقال يا كافر يا فاسق يا مجرم يا كذا يا كذا، كل هذا من التنابز بالألقاب الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، ويخرج من ذلك إذا كان على وجه شرعي، الألفاظ الشرعية والأوصاف الشرعية، كالمبتدع وكالكافر وكالفاسق، إذا استحق هذه الأوصاف، إذا استحق هذه الأوصاف. فإذا عصى الله سبحانه وتعالى كان فاسقا، ولهذا أهل السنة والجماعة يسمون أصحاب المعاصي هكذا، يقولون هم فساق الملة، هم فساق الملة. والكافر كافر، والمبتدع مبتدع إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع واستحق المعين هذه الأوصاف، فإنه يوصف بهذه الأوصاف، فإنه يوصف بهذه الأوصاف. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند البخاري: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقد لا ترجع بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أما فيما يتعلق بالنوعي فإننا نقول من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو فاسق، من فعل كذا فهو مبتدع. أما على التعيين فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. إذا استحق المعين هذه الأوصاف فإنه يحكم عليه، إذا استحق المعين هذه الأوصاف فإنه يحكم عليه، وهذا يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يكون مجازفة، لا يجازف الإنسان بوصف من هذه الأوصاف حتى يستحقها المعين. ولا أيضا يقال بأن هذه الأوصاف لا تطلق على أحد، مثل ما تقول المرجئة، فالإنسان مؤمن كامل الإيمان ولو أتى بأي معصية من المعاصي فلا يضر مع الإيمان معصية. ولا نكون كالخوارج، إذا وقع الواحد في ذنب كفروه. أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة وبين الخوارج، يقولون المعاصي تؤثر حتى تؤثر في الأوصاف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة، وقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، ينكح أسامة ابن زيد. فإذا حصل داع لهذه الأوصاف الشرعية وقام الدليل عليها فإن الإنسان يصاب بها، أما بدون ذلك فلا يجوز. فالأصل والمنع، كل المسلم على المسلم حرام، كما جاء عند البخاري ماله ودمه وعرضه. نعم نعم
نعم.
ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون، يعني أنتم لا تعلمون. نعم. فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي. نعم.
فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال متى؟ ورجع إليه مرة أخرى بمشاورة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له أنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة.
الله أكبر. فدل هذا على فضيلة ثابت بن قيس رضي الله عنه وأنه من أهل الجنة على التعيين، على التعيين، فيقال ثابت بن قيس من أهل الجنة. ومعلوم قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا أننا لا نشهد المعين بالجنة ولا بالنار إلا من شهد له النص، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو المحسنين ونخاف على المسيئين. فثابت بن قيس في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنك من أهل الجنة، وعكاشة ابن محصن من أهل الجنة، وأبو بكر من أهل الجنة، وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد أبو عبيدة، كل هؤلاء الذين عينهم النص هم من أهل الجنة. أما من لم يعينهم النص فإننا نقول بالنوع، نقول المؤمنون في الجنة، المحسنون في الجنة، المجاهدون في الجنة، المتقون في الجنة، العلماء العاملون في الجنة، هذا على وجه النوع. أما أن نقول عالم بعين في الجنة، عالم منفق بعين في الجنة، مجاهد بعين في الجنة، هذا لا يجوز، هذا يحتاج إلى نص، هذا يحتاج إلى نص شرعي. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قولا أن بعض أهل العلم يرون أن من أطبقت الأمة على الثناء عليه، والمراد بالأمة أمة السنة وإلا الأمة بكامل أفرادها، لا يطبقون حتى ولو على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أمة السنة، الأمة الوسط التي يقبل شهادتها، كإطباقنا مثلا على إمامة مالك، على إمامة الشافعي، على إمامة أحمد، أظن ما يختلف أحد في الأمة على إمامة هؤلاء، على إمامة شيخ الإسلام ابن تيمية، على إمامة ابن عبد الوهاب، على إمامة ابن القيم، ابن رجب، الحافظ ابن كثير، إلى غير هؤلاء يعني الذين أطبقت الأمة على الثناء عليهم، أنهم يعينون أنهم من أهل الجنة، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنتم شهداء الله في الأرض، لما مرت بهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، ثم مرت فقال النبي وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجبت؟ قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما التي أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، وأما التي أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولكن الصحيح أننا لا نجزم لأحد بعينه بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص، لكننا نرجو المحسنين، نقول نحسبه من أهل الجنة، نرجو له الجنة. وما الضير في ذلك؟ ما الضير أن نقول نرجو له الجنة، نحسبه من أهل الجنة ولا نجزم؟ أما إذا جزمنا فهناك ضير، قد يقال ما الدليل؟ وعليه فالمشهود لهم بالجنة على قسمين، مشهود لهم بالجنة وصفا، ومشهود لهم بالجنة عينا. من شهد له بالجنة وصفا كالمؤمنون في الجنة، كالمتقون في الجنة، كالمجاهدون في الجنة، وهكذا. أما عينا فإننا نقول من شهد له النص. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وعكاشة في الجنة، وطلحة في الجنة، وكل هؤلاء في الجنة، ومن عينه النص فإننا نشهد له بالجنة. نعم.
قال فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر بل أمر الأضرع بن عامر، وقال أبو بكر ما أردت إلى أو إلا خلافه، فقال عمر ما أردت خلافه، فتمارى حتى ارتفعت تصرفهما.
أي تجادل في هذا؟ أبو بكر يقول أمر القعقاع، وعمر يقول أمر الأقرع، فارتفعت الأصوات وهما الخيران، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. نعم.
فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي حتى انقضت الآية.
فنزل في ذلك
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية.
ومن هنا قال العلماء لا ترفع الأصوات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعضهم ولا ترفع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، حتى كان بعض الأئمة في المسجد يخفض من صوته كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل جاء عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أبصر رجلين يتحدثان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ حصاة وحذفهما ثم قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: أما إنكما لو من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ويلحق بذلك أيضا، وهو في المعنى عينا ونصا بل ربما أولى، وهو الاعتراض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأن يقال الإنسان: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعرض ويلوي عنقه ولا يلتفت ويعاند هذه السنة، فلا شك أن هذا من مخالفة الرسول ومن رفع الصوت على السنة. فلا يجوز الإنسان إذا أخبر بالسنة أن يعارض، بل يقول سمعنا وطعنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا الواجب على المسلم إذا دعي إلى السنة أن يقول سمعنا وأطعنا. ما ينبغي أن يقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قولا ولا فعلا ولا شيئا، إنما يقول سمعنا وأطعنا. فهذا الاحترام والتعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم هو باق، ففي حياته لشخص وسنته وبعد موته لسنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فإن تنزعت في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: فردوه إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فاحترام النبي وتوقير النبي باق لسنته بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وعنده ولده بلال، فقال: والله لن نمنعهن. ولم يقصد بلال رحمه الله أن يعاند السنة ولا يعارض السنة، وإنما أراد أن يقول بأن النساء لم يكن الآن على ما كنا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل من الترخص ما حصل، كما قالت عائشة وأخرج البخاري وذلك معلقا أيضا. قالت عائشة: لو رأى كنا النبي صلى الله عليه وسلم لمنع كنا كما منعت نساء بني إسرائيل. فعلى هذا يقول بلال لأبيه: والله لا نمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر يسبه سبا، قال: ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن؟ ولهذا كان الصحابة يعظمون هذا الباب، ما يقبلون أبدا قولا مع قول رسول الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهورهم، ما يسمحون بأدنى المخالفة. اليوم احنا نخالف يا أخواني بالكيلومتر، ليس بنظرة العين ولا بالكيلومتر، بل بالكيلوات، بل بالبلدان والقرى والمحافظات. فيقول الإنسان أبعد عن السنة يعني كما بين المشرق والمغرب للأسف الشديد. أما الصحابة ما كان عندهم هذا، كانوا يعظمون السنة تعظيما بالغا، ولا يسمحون أبدا أبدا بمجاوزة السنة، ويخافون على الإنسان إذا ابتعد ولو في أدنى شيء. ويدل على ذلك ما رواه الدارمي بسند حسن: لما كان قوم في المسجد يسبحون يحمدون يكبرون على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر، أتى إلى بيته قبل الصلاة، قبل صلاة الفجر، فإذا بطلاب ابن مسعود عنده، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا، ما خرج بعد. قال: فلما خرج عبد الله بن مسعود اكتنفته، ثم قلت له: إن قوما في المسجد يقولون كذا وكذا. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت شيئا، ما قلت لهم شيئا. فجاءهم ابن مسعود رضي الله عنه فوقف على رؤوسهم فقال: ما هذا؟ قالوا: نسبح ونحمد ونكبر وكذا. قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ما أصرعها لكذب. هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوفرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. طبعا لو واحد منا يفعل هذا مع بعض المسلمين اللي يجلس في المسجد يسبح أو يأتي ببعض المخالفات يقول هذا الكلام، لقد له الناس أنت متشدد، أنت تسب الناس، أنت تطعن في الأمة، أنت ما تركت أحدا، أنت كذا وكذا وكذا. إن اليوم لا أقول يعني لا ينكر إلا إذا قال واحد مدد يا بدوي، لا، بل قد يقال مدد يا بدوي ومدد يا حسين ومع ذلك لا يلتفت الناس، إلا يعني النذر اليسير هو الذي قد يعظم هذا الأمر، وإلا فقد ظهر الشرك الناس الآن في صورة محبة الصالحين، محبة الصالحين، فمن قال مدد يا حسين مدد يا كذا فإنه يحب أهل البيت ويوالي أهل البيت، فقل الإنكار في باب السنة، قل الإنكار في باب السنة، ولهذا صارت السنة عراها تنقض عروة بعد عروة ولا نلتفت. فأعرض الآن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه والمخالفة التي وقع فيها هؤلاء على ما نقع فيه نحن اليوم، وسوف يتبين لك البون الشاسع بين إحساس الصحابة تجاه السنة وبين إحساسنا نحن. يعني هل يفكر فينا واحد مثلا أن يأتي إلى حلقة الذكر من هذه الأذكار التي يذكرها الصوفية ويقول لهم هذا الكلام الذي قاله ابن مسعود؟ أبدا، ده احنا عندنا الصوفية، الصوفية كلهم بما هم عليه من خرافات وضلالات، الصوفية منهم الظالم نفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيارات، بل ربما نقول صديق الأمة، بل ربما نقول ليس بيننا وبينهم خلاف على مر الأزمان ما حصل خلاف بيننا وبين الصوفية، ومن قائل إنما ينسبون إلى الصفاء، ومن قائل إنما ينسبون إلى أهل الصفة، ومن قائل إنما ينسبون إلى خرقة الصوف، ومن قائل، المهم في النهاية سوف نهون من شأنهم. لكن ابن مسعود ماذا قال؟ أنكر عليهم إنكارا شديدا، فقال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد للخير يقول أنا أريد الخير لم يبلغه. إذا أردت الخير جزاك الله خير على قصدك وإرادتك، لكن لابد أن تعلم أن القصد وحده ما يكفي، لابد أن ينضاف إلى القصد ماذا؟ أن ينضاف إلى القصد العمل والسنة والتعبد بالوسيلة. لسنا نتعبد الله بغاية فقط، إنما نتعبد الله بالغاية كما نتعبده سبحانه وتعالى بالوسيلة، نتعبد بالوسيلة والغاية. نريد أن تعود الأمة إلى الخلافة الإسلامية، كويس، أحسنت، بارك الله فيك، كيف؟ بالمخالفة والمعاصي أم بالطاعة والثبات عليها والثبات على السنة؟ فحتى لو قلت أنا أريد خلافة، أريد حكما إسلاميا، أريد تطبيق الشريعة، أريد كذا وكذا كما يقول الكثير من الناس، حسن قصدك هذا، أنت مشكور، جزاك الله خيرا على هذا، لكن أي طريق سلكت وأي وسيلة اتبعت؟ فإن قلت الغاية تبرر الوسيلة قلنا هذا مبدأ ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. لا، إحنا ما عندنا، نحن ونحن في بطون أمهاتنا إنما يتعبد بنا آباؤنا، آباؤنا، فربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن نزلنا من بطون أمهاتنا فالعبادة موصولة في التربية الحسنة وفي التنبيه على عبادات جليلة، فيحلق رأس المولود ويسمى بأحسن الأسماء ويعق عنه في يوم سابعه ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى مع أنفاسه الأولى. فأنت تريد غاية نبيلة، لكن لابد أن تسلك المسلك الشرعي النبيل. فكم من مريد الخير لم يبلغه، تريد تطبيق الإسلام وتريد خلافة على مائدة الديمقراطية والبرلمانية، هذا كيف يكون؟ هذا ما يكون أبدا. كالذي يريد أن يتأمل جمال خلق الله في رؤية الراقصات الحسنوات العاريات المائلات المميلات فيقول ألا تنظر إلى جمال الله في خلقه، ألا تنظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى، فإن قلت لا 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 في فرق، نقول نعم في فرق، الراقصة أهون شوي، لأن الراقصة صاحبة معاصي، أما الديمقراطية صاحبة تأصيلات شرعية. فأنت ما سلكت هذا الطريق إلى وأنت تقول فعل ذلك عمر، فعل ذلك أبو بكر، جاء ذلك في البخاري، جاء ذلك في مسلم، وصرت تستدل على هذه المخالفات بما جاء في كتاب وبما جاء في سنة. حقا إن فرقا شاسعا بين هذا وذاك. فالشاهد يا أخواني أن الحساسية تجاه السنة والمخالفة، فهذه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمثلون فيها أعلى ما يكون، لأنهم يعلمون جيدا أن الباب قد يفتح اليوم بتسبيحة ثم ينتهي غدا بقتال. ولهذا يقول الراوي في قصة ابن مسعود رضي الله عنه: فوالله لقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح، يطاعنون بالرماح. وأنتم تعلمون الخوارج، فماذا عند الخوارج؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم من الصلاتين وصيامكم من الصيامين وقراءتكم إلى قراءتهم. يعني يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، بل أنت تحقر قراءتك عند قراءتهم. إذا كان الصحابة يفعلون هذا فما بالك أنت؟ يعني هل تتخيل أن يقوم واحد في هذا المسجد طوال الليل يصلي وأنت نائم، والنهار يصوم وأنت مفطر، ثم بعد ذلك تقول أنت مبتدع، أنت ضال، أنت منحرف؟ من الذي يجرؤ على هذا الآن؟ الآن الواحد عنده اللحية حصانة يا أخواني، والثياب القصيرة حصانة. إذا فعل ذلك فافعل ما شئت، فإنه أخ الأخ هذا ما ينكر عليه، طالما أخ ولو فعل ما فعل، طالما أخ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أهل البدع وقال: تحقرون صلاتكم من الصلاتين وصيامكم من الصيامين وقراءتكم من القراءتهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالشاهد من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يستهين بالمخالفة مهما كانت، ولو كانت صغيرة، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. ولذا نزلت الآية: والخيران يتناقشان فارتفعت الأصوات، فانظر كيف رب الله سبحانه وتعالى أجل الصحابة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وانظروا إلى تلقي الصحابة لهذا الأمر يا أخواني، انظروا إلى تلقي الصحابة لهذا الأمر. ثابت بن قيس رضي الله عنه من غير أن يكلمه أحد ولا أن يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما، إلا أنه مع ذلك اعتزل في بيته ولم يعد يحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هما وحزنا وكمدا، وصار يبكي الليل والنهار حتى فقده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين ثابت؟ أين ثابت؟ فين ثابت؟ ما أرى ثابت بن قيس. معنى ذلك أن ثابت يفتقد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ثابت؟ فقال جار له: أنا أتيك بخبري يا رسول الله، أنا أتيك بخبري. فلما ذهب هذا الرجل إلى ثابت بن قيس رضي الله عنه، ماذا قال له ثابت بن قيس رضي الله عنه؟ قال: ما شأنك؟ الرجل يقول ثابت: ما شأنك؟ قال: شر. سبحان الله العظيم، شوف كيف يتعامل الصحابة مع النصوص. قال: شر، كان يرفع صوته، يعني يتكلم عن نفسه، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، وهو من أهل النار، لأن الله عز وجل قال: أن تحبط عملك وأنت بلا تشعرون. قال: حبط عملي، خلاص حبط عملي، أنا من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة. موسى يعني ابن أنس بن مالك يقول فرجع. نعم، كيف موسى أشعري فيه؟ فقال موسى، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار لكنك من أهل الجنة. ولهذا كان الصحابة يقولون إذا من صرّ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا اللي هو ثابت ابن قيس. وقد مات ثابت في حرب ماذا؟ اليمام. في حرب اليمامة مات ثابت رضي الله عنه وقد لبس أكفانه. نعم. صار شاقا أفعينا من الخلق الأول، هل أعيان ذلك؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. نعم. وكل هين على الله سبحانه وتعالى، لكن في المثل فإن الإعادة أهون من البداء، فعلما تستبعدون الإعادة وأنتم تؤمنون بالبداء ولا تنكرون ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون خلقهن العزيز العليم. طيب إذا كان الله قد خلقكم، خلقكم من أي شيء؟ خلقكم من عدم، من عدم لم يكن شيء ثم خلقكم الله سبحانه وتعالى. هل الإعادة أشق في المثل وإلا فالله عز وجل كل ذلك يستوي عنده وليس شيء شاق عليه. نعم.
وقال قرينه الشيطان الذي قمي ولا فنقره ضربه أو ألقى السمع لا يحدث نفسه بعيده رقيب عزيز رقب سالك وشهيد الملكات كافر وشهيد شهيد شاهد بالغيب لغوب النصر. وقال غيره نظير الكفرية ما دام في أكنانه.
الكفر ما دام في أكنانه. نعم.
الكفر ما دام في أكنانه ومعناه مفروض بعضه على بعض، فإذا خرج من أكنانه فليس بنظير. وإذبال النجوم وإذبال السجود كان عاصم يفتح الذي في طرف ويكثر الذي مفتوح ويكسران جميعا ومن صلاه. وقال المعتاد يوم الحوض يوم يخرجون الى البعث بنفوه.
نعم.
قال رحمه الله باب وتقول نفس المدينه قال حسن عبد الله بن الاسود وحدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة
بن عمارة حرامي بن عمارة
قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يسقى في النار وتقول من المدين حتى يضع قدمه فتقول قد
خاف، يعني حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه، فهذا في إثبات صفة القدم له سبحانه وتعالى القدم، وجاء في بعض الروايات رجله، فهذا في إثبات القدم والرجل له سبحانه وتعالى، لكن على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت قدم لا يماثلها قدم ونثبت رجلا لا يماثلها رجل، ولا نعطل ولا نحرف كما تعطل الجهمية وكما تحرف الأشاعرة، فإنهم يؤولون القدم ويؤولون الرجل بما يؤولون القدم والرجل، يضع قدمه يعني بالطائفة تتقدم الشيء فحتى يضع قدمه فتقول قط قط، فإنهم يحرفون ذلك ويؤولون ذلك بهذا التحريف وينفون أن يكون لله عز وجل قدم أو يكون لله عز وجل رجل. لماذا؟ هل الدليل يمنع من ذلك؟ إنما العقل يمنع من هذا عندهم ويقول من لازم ذلك أن الله يكون جسما، من لازم ذلك أن النار تحيط بقدمه سبحانه وتعالى، كيف يضع قدمه إذا النار تحيط بقدمه؟ هذه لوازم عندهم، هذه اللوازم إنما هي نتجت من تمثيل الله عز وجل بخلق، فظنوا أنه حينما يقال يضع الرب قدمه مثل يضع الإنسان قدمه، يبقى لا فرق بين وضع الرب ووضع إيه؟ لأنه أنا إذا وضعت قدمي في الشيء أحاط الشيء بها، فهم نفوا أن يكون الله عز وجل وضع قدمه في النار لأن ذلك يلزم منه إحاطة النار. هذا التحريف إنما نشأ من التمثيل، فلما مثلوا قدم الله سبحانه وتعالى بقدم المخلوق نفوا أن يكون هذا القدم الحقيقي. وعلى هذا بقى قص في سائر الصفات، فينفون نزول الله سبحانه وتعالى، ينفون استواء الله عز وجل عرش، كل هذا باللوازم البشرية، يلزم من الاستواء أن يحيط به العرش أن يكون جسما، يلزم من النزول أن تحيط به سماواته إذا نزل إلى السماء الدنيا، وهكذا. هذه اللوازم الباطلة التي قالوها فعطلوا أوصاف الله سبحانه وتعالى بدعوى عقلية مجردة، بدعوى عقلية مجردة لا أثار لها من علم. نعم 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 أي نعم. يقول هو في أي نعم فيما هو انتهي إلى التحريف أيضا. فين في الأول واختلف في المراد بالقدم، فطريق السلف في هذا وغير مشهورة، وهي أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويل، بل نعتقد استحالة ما يوجب من النقص على الله سبحانه وتعالى. كلام جميل. وخاض كثير فطريق السلف في هذا وغير مشهورة، وهي أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله، بل نعتقد استحالة ما يوجب من النقص على الله عز وجل. وخاض كثير من العلم في تأويل ذلك، فقال المراد إذلال جهنم، فإن إذا بلغت الطغيان وطلب المزيد أذلها الله فوضعها تحت القدم، وليس المراد حقيقة القدم. والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد عينها، كقولهم رغم أنفهم وسقط في يده، وقيل المراد بالقدم الفرط السابق أن يضع الله فيها ما قدمه له من أهل العذاب، هذا القدم. قال الإسماعيلي والقدم قد يكون اسما لما قدم، كما يسمى ما خبط من ورق خبطا، فالمعنى ما قدموا من عمل. وقيل المراد بالقدم قدم بعض المخلوقين، فالضمير المخلوق معلوم. المهم يعني كلام كثير، لكن كل هذا من باب الهروب من القول القدم الحقيقي. وكل هذا الهروب ليه؟ لأنه قام في أذهانهم أن إثبات الصفة على حقيقتها يقتضي التمثيل، إثبات الصفة يقتضي التمثيل. لو قلنا بالقدم يبقى إذن النار تحيط به، لكن لو قلنا بالقدم يضع الرحمن سبحانه وتعالى قدمه أو رجله، ونحن نعلم أن القول في الصفات كالقول في الذات، وأنه لا تكيف عقولنا صفات الله سبحانه وتعالى، لو اعتقدنا هذا لاسترحنا. ولو كل واحد ركب رأسه رجع إلى النص لاسترحت البشرية، وإنما يعود الخلل كله إما إلى جهل وإما إلى هوى متبع، ونقدم الآراء على النصوص. لكن لو رجعنا في كل مسألة، لو رجع القدرية إلى النص في القدر، ولو رجع الجبرية إلى النص في القدر، ولو رجع المعطلة والممثلة إلى النص في الأسماء والصفات، ولو رجع الخوارج والمرجئة إلى النصوص في الإيمان، ولو رجع الروافض والخوارج إلى النصوص في الصحابة لاسترحنا. كل هذا البلاء الذي نعيش فيه، 72 فرقة التي انشقت عن جسد السنة وجانبت السنة وعاندت السنة حتى أصبحت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية واحدة، 72 كل منهم قدم مصدر استدلال عنده. فمنهم من قدم العقل، ومنهم من قدم الأئمة المعصومين كالروافض، ومنهم من قدم الذوق والمكاشفة كالصوفية، كل واحد قدم ايه؟ قدم عقله. ولماذا هذا يعني؟ نعم، يعني اطال ابن حجر رحمه الله تعالى جدا في هذا. نعم. ايوه يعني يقول تعلق له هذا والصواب يعني. ها تفويض هذا الذي يظهر عند ابن حجر والنووي انهما ظن ان مذهب السلف دائر بين طريقتين، طريقة التفويض ولا يتكلم في هذه المعاني وهذا مذهب المفوضة، والطريقة الثانية طريقة التأويل أن يقولوا فيها بالإيه؟ بالمعاني، وهذه مالوا إليها. وغابت عنهم طريقة السلف لإثبات الصفات على حقيقتها مع تفويض الكيف لا المعنى، وهذا صرح به الحافظ النووي ونقله عنه الحافظ ابن حجر كما ذكرنا في المسائل المنثورة عنه رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن موسى بن طارق وحدثنا سفيان بن يزيد سعيد بن يحيى المهدي وحدثنا عوف عن محمد بن عبد الله بن طارق رضي الله عنه واكثر ما كان يحب سفيان يقال لجهنم عن ثلاث ويقول هل من مزيد فيضع الله تبارك وتعالى قلمه عليها فتقول خلق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام وابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنه والنار فقالت النار وثبت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنه مالي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطوه. قال الله تبارك وتعالى للجنه انت رحمتي ارحم بك من تشاء من عبادي وقال للنار انما انت عذابي اعذب بك من تشاء من عبادي ولكل واحده منهما ملؤها فاما النار فلا تمتد حتى يضع رجله فتقول قط فهنالك تمتد ويجوى بعضها الى بعض.
يقال قط قط بتخفيف مع السكون ويقال بتحريك الكسرة مع عدم الإشباع قطي قطي. نعم نعم لا لا علوه. نعم.
فهناك تمتلئ ويجوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحد وأما الجنة فإن الله عز وجل يمشي منها خلقه.
نعم. وقد ورد في الحديث الآخر أيضا ضربة الأخرى أنه لما يبقى في الجنة فضل فينشئ الله عز وجل لها خلقا فيدخله من الجنة. وأما النار فلما بقي منها فضل فيها فضل وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض أي جمع بعضها إلى بعض ولم ينشئ الله عز وجل خلقا لأن الله سبحانه وتعالى أفعاله دائرة بين العدل والإحسان وإنما أدخل النار بالعدل وأدخل الجنة بالفضل. فأن ينشئ الله عز وجل خلقا ثم يدخلهم الجنة فهذا محض فضله لا يقال إنه سبحانه وتعالى ظلم حاشاه. وأما إذا أنشأ خلقا فلم يعملوا شيئا يستحقون به دخول النار ثم يدخلهم النار فإن هذا هو الظلم والله عز وجل منزه عن ذلك منزه عن ذلك. قال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد فلا ينشئ له خلقا ثم يدخله من النار بغير عمل. ما يدخل النار أحد إلا بعمل يستحقه ولا يدخل الجنة أحد إلا أيضا بعمل يستحقه لكننا ندخل الجنة بالأعمال كأسباب وإلا فإننا ندخل برحمة الله عز وجل وفضله التي كان منها التوفيق إلى العمل أولا ثم الدرجات العليا والنعيم المقيم في الجنة بسبب العمل وإلا فالعمل لا يصح أن يكون عوضا عن الجنة. ولكن ما يدخل أحد الجنة ولا يستحق فضل الله فيها إلا من كان عاملا وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فالمراد بذلك السببية وليس المراد بذلك إيه؟ العوض. إذن النار إنما يدخلها الداخلون بالعمل، والجنة إنما يدخلها العاملون بالعمل، بالعمل كسبب، كسبب فقط، ولكن فضل الله عز وجل عظيم، فندخل الجنة بفضله، فضله هذا سببه أعمالنا، سببه أعمالنا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس والغروب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر الصلاة 14، فقال: إنكم سترون أرضكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤياكم، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال: حدثنا آدم قال حدثنا وقاء عن علي بن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمره أن يسبح في أسباب الصلوات كلها، يعني قبله وأدبار السجود.
نعم، فدل هذا على فضيلة صلاة الصبح والعصر، فالصبح هي المراد بها قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر قبل الغروب، وأن ذلك من أسباب دخول، من أسباب رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، فهذا في فضيلة صلاتي الصبح والعصر. نعم، ودل هذا على أنه أيضا لا ينال الإنسان هذا الفضل إلا بالعمل. أما أن يدخل الجنة أحد ما عمل، هات نصا واحدا. ولهذا كان كمنهج أهل السنة الجماعة أن من لم يعمل بجريحته قط فإنه لا يكون من أهل الجنة، ما يدخل الجنة أحد أبدا إلا ومعه عمل. فإن قال يكفي عمل القلب، نقول عمل القلب ما يتصور قط إلا بعمل الجارح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فلا بد من عمل القلب ولا بد من عمل الجرح، أصل عمل القلب وأصل عمل الجرح، لا بد من هذا وذاك، وما يدخل الجنة إلا بأصل هذا العمل، عمل الجرح. نعم.
قال رحمه الله: سورة الزاريات. قال علي رضي الله عنه: الزاريات الرياء. وقال غيره: الروح تفرقه. وفي أنفسكم أفلات مسرور تأكل وتشرب في مسقط واحد، وتخرج من موضعين ويخرج من موضعين، فراغ فرجع، فصكت فجمعت أصابعها فضربت بها جبهتها، والرمي نبات الأرض إذا يبت وليس لموت عود إلا ذو سعة، وكذلك على الموت قدر، يعني القوي. زوجان الذكر والأنثى واختلاف الألوان حلو وحارم، ثم زوجان ففروا إلى الله من الله إليه إلا ليعبدون، ما خلق غير السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدوه. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعضهم وترك بعض، وليس فيه حجة من أهل القدر. والذنوب
وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، وليس في حجة للقدر. فيه ليس في حجة للقدر في ايه؟ ها؟ يعني ان اهل القدر منهم من يقول بان كل عبادة وقعت من الإنسان فإنما هي عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الله ما خلقهم إلا العباد، فهذه العبادة موجودة، فكل عبادتهم إنما هي عبادة مقبولة. ولهذا فسروا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني قدر ألا تعبدوا إلا إياه. وعند أهل السنة والجماعة بأن اللام هذه للتعليل، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقهم للعبادة، لكن منهم من عبد ومنهم من لم يعبد. شوف كلام ابن حجر، هو كلام الفراء أيضا، وحصر التأويلين إلا ليعبدون في الوقت أبي ذر وما خلقت الجن والإنس ليعبدون قال ما خلقت السعادة بها الفرقين إلا ليوحدون. وهو قول الفراء ونصر بن قتيبة في مشكل القرآن له سبب الحمل على التخصيص وجود من لا يعبده، فلو حمل على ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول، إذ كيف يخلقهم الله ليعبدوا ثم ما يعبدون؟ لو خلقهم الله عز وجل للعبادة خلقهم العبادة وقصرهم عليها لما وسع أي أحد إلا أن يعبد، لكن خلقهم الله عز وجل وجعل من غاية خلقه لهم أن يعبدوا فأمرهم بالعبادة، فمنهم من أطاعه ومنهم من لم يطع. ولهذا فسره بعض السلف قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم وأنهاهم، ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم، وقد أمر ونهى، فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا، هو كلام الفراء أيضا. وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به الخصوص يعني العباد فقط، وأن المراد أهل السعادة من جن والإنس، والثاني باق على عموم لكن بمعنى الاستعداد، أي خلقهم معدين لذلك، لكن منهم من أطاع ومنهم من عصى. وهو كقولهم الإبل مخلوقة للحرف أي قابلة لذلك، يبقى خلقتهم وعندهم الفطرة وعندهم القبول العبادة، لكن منهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. المهم ان في النهاية ينفى انه يكون قد خلقهم من اجل ان يعبدوه وقصرهم على ذلك، ولكن بعضهم تمرد فلم يفعل وبعضهم فعل. لا، لو خلق الله لذلك لكان الجميع عبادا، ولكن الله عز وجل خلق هذا الخلق ليأمرهم وينهاهم نعم. وأما قوله ليس فيه حجة لله القدر فيريد المعتزلة، لأن محصل جواب أن المراد بالخلق خلق التكليف لا خلق الجبلة، فمن وفقه عمل لما خلق له ومن خذله خالف. والمعتزل احتج بالآية المذكورة على أن إرادة الله لا تتعلق به، والجواب أنه لا يلزم كون شيء معللا بشيء أن يكون ذلك الشيء مرادا ولا يكون غيره مرادا، ويحتمل أن يكون مراد بقوله وليس فيه حجة له القدر أنهم يحتجون به على أن أفعال الله لا بد أن تكون معلولة، فقال لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل موضع، ونحن نقول بجواب التعليل لا بوجوبه أو لأنهم احتجوا به على أن أفعال العباد مخلوقة لهم لإسناد العبادة إليهم، فقال لا حجة لهم في ذلك لأن الإسناد من جهة الكسب. وفي الآيات تأويلات أخرى يطول ذكرها. أصح ذلك كما قلنا، أصح ذلك أي وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة، لآمرهم وأنهاهم، هذا الأمر الشرعي. أما إرادة الله عز وجل الكونية القدرية وجد بها الكافر والمؤمن والعاصي والمطيع، فما كفر الكافر إلا بإرادة الله الكونية ولا عصى العاصي إلا بذلك. أما ما أراده الله عز وجل شرعا فقد أمر به عباده. نعم. والسماء ذات الحبك. نعم، قال الحبك استواؤها وحسنها. في غمرات ساهون. نعم.
وقال غيره
طيب نكتفي بالقدر هذا.